شان الظلام.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. شهدت مدينة ألماطا بكازاخستان صباح اليوم تبادلا لإطلاق النار بين مسلحين وقوات الأمن التي تواصل عمليات مكافحة الإرهاب. إلى ذلك اعتقلت قوات الأمن المزيد من المتورطين بحوادث العنف الأخيرة ليرتفع العدد إلى نحو 4400 شخص. وأفادت وكالة الأمن الوطني أن بين المعتقلين رئيس السابق كريم ماسيموف بعد الاشتباه في تورطه بالخيانة العظمى. دعا الإطار التنسيقي نواب المكون والكتلة الصدرية إلى تشكيل الكتلة الأكبر للحكومة القادمة في العراق. وقال بيان للإطار أن اجتماعه أمس عبر عن حرصه على التزام السياقات القانونية والدستورية، مجددا الدعوة لجميع نواب المكون الاجتماعي الأكبر خصوصا في الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الأكثر عددا للمحافظة على هذا الاستحقاق الدستوري واستقرار العملية السياسية. شدد الأمين العام لكتائب سيد الشهداء على وجوب طرد الأمريكيين من المنطقة، معتبرا ذلك أقل الواجب والوفاء للقائدين الشهيدين سليماني والمهندس. ولفت أبو آلاء الولائي إلى أسرار المجاهدين العراقيين الذين تربوا في مدرسة قادة النصر على طرد أي وجود للأجنبي الأمريكي وتحت أي عنوان كان. توعدت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح كيان الاحتلال بإشعال الأرض تحت أقدامه في حال أصاب الأسير ناصر أبو حميد أي مكروه. وطالب عناصر بالكتائب بعد أن تجولوا بأسلحة في مخيم العمري السلطة الفلسطينية بالتحرك لفك أسر أبو حميد الذي غاب عن الوعي منذ يوم الثلاثاء. حذر خبير عسكري في الجيش اليمني من أن القوات البحرية اليمنية ستغلق البحر الأحمر في حال ارتكاب تحالف العدوان أي اعتداء على ميناء الحديدة. وقال العميد عزيز راشد: لقد باتت العمليات البحرية اليمنية اليوم قادرة على رصد وكشف ومراقبة السفن والقطع البحرية التي لديها نشاط معادي للشعب اليمني في المياه الإقليمية اليمنية وكذلك في المياه الدولية. يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء القادم اجتماعا غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان. وتعقد هذه الجلسة التي دعت لها 6 دول من بين 15 دولة خلف أبواب مغلقة، فيما ذكرت مصادر دبلوماسية أن صدور موقف مشترك عن المجلس بشأن السودان هو أمر غير متوقع. طالب المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية بالإفراج الفوري عن القيادة في الحركة وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري. ودعا المكتب التنفيذي للحركة للمشاركة بكثافة في مظاهرات مرتقبة يوم 14 من يناير كانون الثاني الجاري رفضا للقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ شهور. أعلنت الحكومة الإثيوبية إطلاق سراح عدد من المعتقلين بينهم قادة في جبهتي أورومو وتيغراي كخطوة على طريق إطلاق حوار شامل في البلاد. وعرب بيان حكومي عن الأمل في أن يلعب هؤلاء المفرج عنهم دورا جيدا لصالح البلاد والشعب الأثيوبي. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار في الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والخامس من جمادى الثانية عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثامن عشر من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثامن من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي. في 18 من شهر دي عام 1385 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثامن من كانون الثاني يناير عام 2007 ميلادي، توفي المؤرخ والمحقق الإيراني الشهير الشيخ علي الدواني. وقد ولد الدواني عام 1930 في مدينة كازرون بجنوب إيران، وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية سافر وهو في 14 من العمر إلى النجف الأشرف في العراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار العلماء كآيات الله العظمى البروجردي وآيات الله العظمى الإمام الخميني رحمة الله عليهما. وبعد 5 أعوام رجع الدواني إلى إيران ليشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية، ونظرا لمثابرته تمكن من بلوغ درجة الاجتهاد في سن مبكرة، وأجرى إلى جانب التدريس تحقيقات في مجال التاريخ الإسلامي. وقد ترك الشيخ علي الدواني 110 كتب، ومن أبرز مؤلفاته نهضة علماء الدين في إيران في 10 مجلدات، ومفاخر الإسلام، وسيدة العالم الإسلامي. وكان في أيامه الأخيرة منشغلا في تأليفه موسوعة دائرة المعارف العلوية، إلا أن وفاته حالت دون إتمامه للمشروع. في 5 جمادى الأخيرة عام 672 للهجرة توفي الشاعر الإيراني الكبير مولانا جلال الدين محمد البلخي المعروف بالمولوي، وكانت وفاته في مدينة قونية التي كانت جزءا من إيران القديمة وهي اليوم ضمن الأراضي التركية. وولد المولوي عام 604 للهجرة في مدينة بلخ بشمال أفغانستان الحالية، وسافر في شبابه إلى قونية ثم تركها ليتوجه إلى حلب ودمشق بسوريا لدراسة العلوم الدينية. وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية كرس المولوي وقته لدراسة الأدب وفن الخطابة إلى جانب تدريس طلاب العلوم الدينية، حتى التقى بالعارف والصوفي الإيراني الكبير شمس التبريزي عام 642 للهجرة. وخلال معاشرته للتبريزي تأثر المولوي بأفكار شمس التبريزي التي أوجدت نقلة نوعية في طريقة تفكيره ومعتقداته، فترك التدريس دفعة واحدة لينشغل في تهذيب النفس. واللافت أن الشاعر الإيراني المولوي قد نظم روائع خالدة في الشعر كتبها في فترة انعزاله وانخراطه في سلك التصوف. وأخيرا وفي 5 جمادى الثانية عام 647 للهجرة ولد في مدينة الحلة بجنوب بغداد الشيخ الحسن بن علي بن داود الحلي. وقد أبدى منذ الطفولة مواهب وقابليات كثيرة، لذلك أعده والده لتحصيل علوم أهل البيت عليهم السلام، ودرس في مدينة الحلة المقدمات من العلوم الدينية، ثم تتلمذ على يد مشاهير علماء ومفكري عصره كالمحقق الحلي والسيد أحمد بن طاووس، حتى أضحى أحد كبار علماء وفقهاء عصره. ومن أبرز مؤلفات الشيخ الحسن الحلي كتاب تحصيل المنافع والكافي والدر الثمين في أصول الدين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
شوفت يا الحنينة وخافت الصوت، ذبلانة شوفت يا الحنينة وخافت الصوت، كل شي ولا تقلي لي حضر لي تابوت، كل شي ولا تقل لي حضر لي تابوت يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت يا الزهرة والزهرة علي.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان حراك الضفة وتصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنقدم لكم فيما يلي في هذا البرنامج مستمعين الأكارم المحطات التالية. أولى الفقرات ستكون عند فقرتنا مع الأسرى. بعد هذه الفقرة سنستمع إلى تقرير من زميلنا عامر عطايا واستضافة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ ماهر الأخرس عبر الهاتف. كما سنكون مع حضراتكم مستمعين مستمعاتنا في نهاية مطاف هذا البرنامج عند تمثيلية أيوب الفلسطيني. نعم مستمعين مستمعاتنا، أدعوكم في البداية للاستماع إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
مع الأسرى.
مستمعينا الكرام، أفادت عائلة الأسير المريض ناصر أبو حميد أن الطبيب المشرف على حالة ابنها أكد إصابته بالتهاب حاد بالرئتين نتيجة تلوث جرثومي أدى لانهيار عملها وضرب جهاز المناعة لديه، ما أدى لدخوله في غيبوبة. وأكدت عائلة أبو حميد أنها تمكنت يوم الجمعة من زيارة ابنها ناصر القابع حاليا في غرفة العناية المكثفة في مستشفى برزلاي في الداخل المحتل بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال وإدارة السجون، حيث دققوا في بطاقات العائلة الشخصية وجرى تحديد مدة الزيارة لعشر دقائق فقط. وناشدت العائلة كل الجهات التحرك العاجل والفاعل لإنقاذ حياة ابنها، داعية جماهير شعبنا للاستمرار في الإسناد الشعبي لإجبار الاحتلال على إطلاق سراح ابنها ناصر الذي يصارع الموت. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة نادية مشلاوي.
من تشخيص طبي خاطئ إلى تأكيد إصابته بسرطان الرئة، ومعاناة الأسير ناصر أبو حميد المحكوم بسبع مؤبدات مستمرة مع السجان، جريمة جديدة تلقي الضوء مجددا على الإهمال الطبي المتعمد في معتقلات الاحتلال. لا تترك سلطات الاحتلال فرصة للتنكيل بابن سنديانة فلسطين، تارة في منع الزيارة وأخرى في فرض التعتيم الإعلامي على وضعه الصحي، لكن صوت الشارع الفلسطيني حال بين إجراءات الكيان وفرض الزيارة مجدداً، زيارة خرجت العائلة بعدها لتؤكد أن نجلها دخل في غيبوبة بعد التهاب حاد أصاب رئتيه سببه تلوث جرثومي أدى إلى انهيار عمل الرئتين وجهاز المناعة. قوة كبيرة من شرطة الاحتلال كانت بانتظار عائلة أبو حميد عند باب مستشفى برزلاي، قامت بتفتيشها والتدقيق في هوياتها لأكثر من نصف ساعة لتبلغهم بعدها بأن الوقت المحدد للزيارة هو 10 دقائق فقط.
عارفين أنه هذا ناصر أو مش ناصر أصلاً، فيعني أخوه حكى لطب بدي أتأكد أنه هذا ناصر أو مش ناصر، على الأقل خلينا نشوف وجهه يعني. فهم رفضوا، بس بالآخر لما شفونا أنا يعني تعبان وببكي لفوه يمكن حوالي سنتي هيك شوية عشان يتأكد أنه ناصر. ناصر 10 البرابيج يعني في جسمه ومكبل ولا بحكي ولا إشي، مصطحي أصلاً فاقد الوعي وإيديه وإجريه وفاقد الوعي يعني، وحالته صعبة يعني أنا ما أتملكتش أعصابي.
كانت 10 دقائق ثقيلة على قلب امرأة أولادها بين شهيد وأسير، وهدم منزلها 5 مرات. قد يظن البعض أن الدقائق القليلة روت روح مناصر، لكن الحقيقة أنها زادت من أوجاعها بعدما استغلت سلطات الاحتلال الزيارة للتنكيل بها وكسر صمودها.
نشكر الزميلة نادية مشلاوي على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في مسار الحركة الأسيرة، حيث أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل أقسام المعابر الذي يقبع فيه أسرى موقوفون في سجن عوفر غرب رام الله. وكان نادي الأسير تحدث عن إصابة 25 أسيرا بفيروس كورونا في سجن النقب، مؤكدا عزل كل الأسرى القابعين في القسم. وأشار النادي إلى أن سجن النقب هو من أكبر السجون من حيث العدد، ما يضاعف من احتمالية انتشار العدوى بشكل أسرع وأكبر وسط ظروف حياتية صعبة. حول هذا الموضوع أجرى زميل حسن نمر لقاء مع استشاري الأمراض الصدرية والشعب الهوائية في الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة الدكتور محمود الخزندار، نستمع معنا.
دكتور محمود، ماذا عن السيناريو المتوقع بعد إصابة 25 في صفوف الأسرى داخل معتقل النقب وعوفر؟
طبعا حسب اتفاقية جنيف الرابعة بشأن الأسرى، حقوق الأسرى حسب القانون الدولي، من ثقافة، من تغذية، من تدفئة جيدة، من حجز في مكان مناسب، رعاية صحية جيدة، من ضمنها حجز يعني فحص المخالطين وعزل المرضى، وهذا غير متوفر في السجون المكتظة في المساجين. اليوم 20 سجين مصاب بالكورونا مكتشفين، مسجونين مع عدد كبير من المساجين الآخرين في عزل، كله معزول في نفس المكان المغلق اللي شديد الاكتظاظ. هذه مدعاة لأنه إصابة كافة المرضى، كافة المسجونين، وخاصة أنه لهم فترات طويلة من السجن، حالتهم النفسية بتكون ليست سهلة، في سوء تغذية، في سوء تهوية، في سوء في المكان، في التدفئة، فبالتالي بيكون فرصة انتقال العدوى وفرصة حدوث مضاعفات أكبر كثيرا عند هؤلاء المساجين اللي هم أسرى حسب التصنيف القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وشأن الأسرى.
طيب دكتور محمود، من موقع الطبي بماذا تحذر حول أوضاع الأسرى داخل السجون؟ من تناشد حول خطورة هذه الأوضاع؟
أولا إذا كان هناك قانون دولي فيجب رعايته حسب الأمم المتحدة وحسب الأمم اللي أوجدت هذه القوانين تحكم العلاقة بين الشعوب، أن يكون رعاية حقيقية وليس القانون حبرا على ورق كما يحدث مع الجانب الإسرائيلي، أنه تحت غطرسة الجانب الإسرائيلي وانفراده بالقانون وبرعاية غربية لهذه الغطرسة بمخالفة القانون الدولي دون رقيب أو حسيب. لو تم حساب الجانب الإسرائيلي على جرائمه وحق الشعب الفلسطيني لن يتورع ولن يستمر في استمراره في هذه الجرائم، ومن ضمنها جريمة الأسرى والأسرى الإداريين ومنع العلاج بطريقة كافية. عدد كبير من الأسرى استشهدوا في داخل السجون، عدد كبير منهم الآن معرض للموت والخطر تبع الإصابة الشديدة من الكورونا، 20 مصاب في داخل زنازين وفي داخل أقسام مكتظة بالسجين دون عزلهم. بالتالي هذه بتكون مدعاة كبيرة أو مضرة صحية كبيرة وخطر كبير على صحة هؤلاء الأسرى. إحنا بنناشد المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه إذا كان هناك ما يسمى بالمجتمع الدولي، إذا كان هناك أحرار في العالم، أن يقف في وجه المحتل الإسرائيلي أنه يجب إنهاء هذه المعاناة. يجب أنه أنت عندك أسير أنك تعامله كأسير وليس كعبد عندك. هذا الأسير له حقوق وحقوقه يجب أنها تكون مصانة.
طيب دكتور محمود، لو تحدثنا أكثر عن خطورة انتشار طفرة أوميكرون في فلسطين عموما.
فلسطين ليست منعزل عن العالم، صحيح أنه إحنا تحت ظروف سيئة من حصار اقتصادي وحصار في الحركة وفي التنقلات وفي غيره وصعوبة التنقلات، ولكن انتقال الفيروس ينتقل عبر العمال العائدين من داخل الخط الأخضر أو العائدين الأسر العائدة من جانب المصري أو من عبر جسور مختلفة. فبالتالي يوجد هناك أوميكرون وبدأ انتشاره، ولكن يعني في شدة انتشار وارتفاع في العدد الإصابات بشكل كبير، ولكن شدة الإصابة أقل والأعراض أقل من الفيروس اللي شفناه دلتا أو التحورات الأخرى. فبالتالي إحنا لازلنا في عين الإعصار كما يقال، إحنا لازلنا تحت خطورة الفيروس، ولكن نتمنى من الله مع عدد التطعيم، ولو أنه التطعيم محدود حوالي 30% أو أكثر شوية، هذه بتحدد بتقلل من الإصابة. في عدد كبير من الإصابات السابقة بتدي نوع من المناعة، المناعة العامة تبعت المجتمع أو مناعة القطيع قد تساعد في يعني حفظ المجتمع قدر المستطاع في هذه الظروف التي نعيش فيها، تحت ظروف من حصار ومن عدم مقدرة شرائية وعدم مقدرة لأي شيء ممكن أنه اندحار هذا الفيروس.
دكتور محمود الخزندار، مستشار الأمراض الصدرية والشعب الهوائية في الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع استشاري الأمراض الصدرية والشعب الهوائية في الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة الدكتور محمود الخزندار، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة مع الأسرى نشكر زملائنا شيماء الغراوي ونادية مشلاوي وكذلك حسن نمر معد فقرة مع الأسرى، مع الشكر الموصول لاستشاري الأمراض الصدرية والشعب الهوائية في الهلال الأحمر في غزة الدكتور محمد الخزندار.
يوم ما يطيب السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله، يما يطيب السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. سبيل الوطن عزم وسجن وحرام، آه.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم، حراك الضفة وتصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ما التحولات على صعيد الضفة على أرضية مواصلة الحراك الجماهيري في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه؟ كيف يتلقف الاحتلال رسائل الحراك وما المتوقع على صعيد ردود الفعل؟ وإلى أين تؤدي هذه الفعاليات وهل من الممكن أن تأخذ منحا آخر؟ حراك الضفة وتصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه محور حديثنا في هذا البرنامج. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل نحو 100 إصابة جراء قمع قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان على امتداد الضفة الغربية المحتلة. أبرز هذه المواجهات شهدتها قريتي بيتا وبيت تجن جنوب نابلس، حيث يصر الأهالي على منع المستوطنين من العودة إلى بؤرتهم في جبل صبيح. وتزامنت فعاليات هذا الأسبوع مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في أكثر من محافظة. حول مواجهات الضفة مع الاحتلال ومستوطنيه، وفانا الزميل عامر عطايا بالتقرير التالي.
الانتفاضة الشعبية في الضفة الغربية مستمرة، وكما كل جمعة وبعد كل صلاة الظهر ينطلق أهالي بيت وبيت دجن في مسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان ورافضة لإقامة البؤر الاستيطانية على أراضيهم. وعلى غرار التحرك الأسبوعي، اتخذ المتظاهرون قرية بيت دجن شرق نابلس وجهة لهم نحو مقارعة الاستيطان وتأكيدا على تمسك الفلسطينيين بحقهم بأرضهم، ليقابلهم جنود الاحتلال بالرصاص وقنابل الغاز، موقعين عددا من الإصابات بين المواطنين. المشهد ذاته يتكرر في بلدة بيتا التي لم تسلم خلال الفترة الأخيرة من اعتداءات المستوطنين المتفاقمة والمتواصلة ضد أهالي البلدة، إلا أن هذه الاعتداءات لم تنل من همة وعزيمة الفلسطينيين الذين زحفوا منذ ساعات الصباح إلى جبل صبيح على الرغم من جرف الاحتلال للطرق المؤدية للجبل.
بتمنى شهادة كل ساعة، لأنه هاي الأرض نعتاش منها، بنعيش منها وبنوكل منها، وأرضنا وأرض أبائنا وأرض أجدادنا، وهاي العالم اللي بتشوفها هاي الشباب كلها مشروع شهادة من أجل الوطن، من أجل الجبل ومن أجل الوطن.
إصرار وعزيمة يظهرها أهالي بيت وبيت دجن اللتين تحولتين إلى محطة أسبوعية ثابتة في المواجهات المستعرة في الضفة بين الجماهير الفلسطينية من جهة والاحتلال ومستوطنيه من جهة أخرى، وسط إصرار حراس الجبل على منع إقامة البؤرة الاستيطانية المخطط لها في قلب المنطقة.
نشكر الزميل عامر عطايا على هذا التقرير مستمعينا الكرام. وحول هذا الموضوع نستضيف في برنامج فلسطين اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي فضيلة الشيخ ماهر الأخرس. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في هذا اللقاء.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج سيدي الكريم. المواجهات تتسع في الضفة الغربية وفي أكثر من موقع وخط تماس مع الاحتلال. بموازاة ذلك هناك تصاعد ملحوظ في اعتداءات المستوطنين، كيف يمكن تناول هذا التصعيد من جانب المستوطنين؟
نعم، هي المستوطنين والجيش الاحتلالي واحد، لا تفريق بين مستوطن وجندي. هم فقط الملابس التي تختلف، عسكرية وفي النهار يكون بنفر.
نعم.
نفس الشخص وهو الجندي المحتل لهذا الأرض، الجندي المجرم. وهذه سياسة من الاحتلال ليقول أن المستوطنين هم الذين يفعلون وليس الجهة الرسمية، كلهم جهة رسمية من هذا الاحتلال، كلهم يتحملون هذه المسؤولية من قتل. هذه السياسة لإخافة الشعب الفلسطيني وتهكير الشعب الفلسطيني من أرضه. لم تبقى لنا في الضفة الغربية أي شبر إلا يوجد فيه استيطان، لا يوجد قرية ولا مدينة إلا محاصرة. الحواجز تنتشر في كل مكان، في كل مكان بين القرى والمدن. في الليل لا نأمن من قطعان هذه المستوطنين والجيش من الاعتقالات ولا من القتل ولا من هدم البيوت.
نعم.
وفي النهار تأتي السلطة حتى سلطة السلطة وتعتقل من لم يعتقله الاحتلال الذي يقاوم هذا الاحتلال.
نعم.
ذات الوضع صعب والحرب مفتوحة بيننا وبين الاحتلال، وهناك المقاومة الفلسطينية رغم هذا الحصار ورغم هذا الضيق من الطرفين، إلا أن هناك يوجد شباب مقاومون يدافعون عن الشعب الفلسطيني وعن المقدسات الفلسطينية ويؤلمون هذا الاحتلال.
نعم، حسب متابعتكم كيف يمكن أن تحسم هذه المواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه؟
لا بد أن يكون هناك كل عالمنا الإسلامي والعربي بمحاذاة للشعب الفلسطيني، بدعم للشعب الفلسطيني بالمال وبالسلاح وبالدعم المعنوي في مؤسسات حقوق الإنسان وفي الأمم المتحدة، أن تقول كلمة لكل دولنا العربية والإسلامية. لابد أن يكون هناك جهة داعمة كما تدعم شقيقتنا إيران بقيادة حكيمة على رأسها الإمام علي الخميني، وكما تفعل معنا سوريا وكما تفعل معنا أخواننا في حزب الله بهذا الدعم وبهذه التدريبات العسكرية وبهذا الدعم بهذا الشكل سننتصر. إن تمكن هذا الدعم يصل إلى الضفة الغربية كما يصل إلى لبنان وكما يصل إلى غزة، إن امتلك السلاح شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية فهي الخاسرة والأضعف في هذا الاحتلال، وستكون مؤلمة هذا الاحتلال إذا تصدينا له ودمرنا هذه الآليات التي لا يمكن للرصاص الموجود في الضفة الغربية أو للمعز القتالية الموجودة في الضفة أن تؤثر بها، لكن إن امتلكنا السلاح سيكون هناك التأثير، وليس بطريقة أخرى، لا بمفاوضات ولا باستجداء دول.
نعم، طيب ماذا عن الموقف الرسمي الفلسطيني؟ ولو أنتم أشرتم إشارة خفيفة في حديثكم إزاء الحراك الشعب الفلسطيني على الأرض، يعني ما يقوم به الاحتلال ومستوطنوه من تصعيد الاعتداءات، هل الموقف الرسمي موازن للحراك الجماهيري على الأرض؟
هناك عندنا ما يسمى رئاسة ووزراء وأجهزة أمنية، 70 ألف عسكري أجهزة أمنية لحماية الشعب الفلسطيني، ولكنهم يحمون الاستيطان الصهيوني ولا يحمون الشعب الفلسطيني، يعتقلون لأننا نقاوم هذا الاحتلال. أنا شخصيا اعتقلوني أكثر من 5 مرات أو 6 مرات، ويهددوني دائما ويعتدون علي دائما لأننا نحرك الشعب الفلسطيني في مظاهرات وفي احتجاجات، وهذا شيء معيب على الشعب الفلسطيني، وهذا خروج عن الصف الفلسطيني والتزام بمعاهدات كاذبة سرقت الأرض ودعمة الاستيطان. هذه السلطة وهذا الجهاز الرسمية هي تعمل لمصالحها الشخصية وللاحتلال فقط وليس لها علاقة بالشعب الفلسطيني.
نعم، طيب ما مدى تأثير الحراك الجماهيري الفلسطيني فضيلة الشيخ يعني على الأرض في مواجهة ما يخطط ويعمل عليه ويعمل عليه الاحتلال في الضفة؟
نعم، هذا شيء يؤلم الاحتلال لأن هذا يصفونه هم بالتحريض على الاحتلال.
نعم.
الاحتلال يتضايق جدا عندما يرى هذه المشاهد، أن الشعب الفلسطيني بدأ يتجمع وبدأ يقول لا لهذا الاحتلال، لا لمن ينصف مع هذا الاحتلال. هذا يضايق الاحتلال، وبالفعل هذا الاحتلال يأتي ويعتقل بسبب أن فلان يجمع الناس وفلان يحرض على هذا الاحتلال، وهذا دليل على فشل هذا الاحتلال وأن الاحتلال لا يمكنه السيطرة على شعبنا الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني أوعى من أن يؤخذ بهذه المجرات التي تقول سلام وتقول سنقيم دولتين. الدولتين أصبحت غير متاحة، وأصبح فقط الفريق الوحيد هو الذي يلعب في الساحة هي الاحتلال ومستوطنيه، والشعب الفلسطيني أصبح واعيا، وهذه التحركات تضايق الاحتلال جدا، لأنه عندما تكون هناك انتفاضة من شعب الفلسطيني تقطع الطرقات على هذا الاحتلال ويصبح أمنها هش، وهم الآن محتارون ماذا يفعلون مع كل من يتحرك لنصف قضيتنا ولقطع الطريق على المستوطنين.
نعم، وفي سؤالي أيضا عن إمكانية استمرار أبناء الضفة في مواصلة حراكهم على الأرض، ما مدى هذه الإمكانية فضيلة الشيخ؟
هذه الإمكانية طالما أن الاحتلال يجرم ويقتل ويهدم ويسرق الأرض هو الذي يحرك الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني بالعكس أغلب شعوب الأرض كلما زاد عليه الضغط كلما ربت كان ردة فعل سريعة، وكان لا يأبه بعمل ولا يأبه بحياة عندما يكون هناك الحياة مهددة لجاره أو لأرض جاره، وتكون ردة الفعل أقوى، يتجمهر شعب الفلسطيني داعما للمقاومة في هذه المرحلة عندما يتوغل الاحتلال إجراما وقتلا. كلما كان هناك الاحتلال يوغل ويقتل ويتحرك بالأرض ويأخذ يضغط الشعب الفلسطيني. كلما هناك انفجر الوضع في وجهه, وهذا بالحمد لله لأن شعب الفلسطيني هو وعد الله, وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكما قال القرآن الكريم. وهذا يدلل أننا رأس الحرب الآن في مواجهة هذا الاحتلال, ولكن بدعم من إخواننا وهذا المحور المقاوم إن شاء الله سيكون التحرك أكبر لتحرير فلسطين
إن شاء الله. وفي سؤالي الأخير, ما المطلوب للمساندة والاستمرارية, وإلى أين تؤدي هذه الفعاليات, وهل من الممكن أن تأخذ منحا آخر؟
المنح الآخر شهدناه في انتفاضة 2000 انتفاضة الأقصى,
نعم,
حيث كانت هناك العمل يوازي القتل من الاحتلال لشعبنا الفلسطيني. وكان عندما يقتل شاب فلسطيني أو امرأة فلسطينية تكون هناك ردة فعل, ويقتلون من هذا الجنود الاحتلال العشرات, وكانت هذه الردة الفعل. لكن عندما تآمر عليهم من تآمر وأفشلوا هذه الانتفاضة, كانت هذه المرحلة الصعبة التي نعيش فيها وهذا الواقع الذي نعيش فيه. لا يمكن لنا أن نتحدى هذا الاحتلال إلا بالمقاومة الصلبة, ولا تركن إلى ما تسمى التقوية, وبمحور مقاوم ثابت يدعم شعبنا الفلسطيني, لأننا محاصرين ولا يمكن أن نأخذ السلاح من هذا الاحتلال. على أخوتنا في كل الدول المجاورة أن يكونوا داعمين وأن يسندونا بفتح الحدود وفتح الإمدادات لكي نقاوم هذا الاحتلال. وهذا الشيء فقط الذي يمكن أن نتخلص من هذا الاحتلال ويمكننا أن نؤلم فيه هذا الاحتلال.
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي فضيلة الشيخ ماهر الأخرس, شكرا لحضوركم معنا في هذا البرنامج, حياكم الله. أهلا بكم. للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا, للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا, للشجر الواقف في غزة للنهر الهاجر في الأردن, للجسد الغاضب في الضفة أحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم الذي يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونتوقف مع إزاء هذا البرنامج عند عنواننا حراك الضفة وتصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه, وندعوكم أيها الأكارم للتواصل معنا عبر رسائلكم النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي تحديدا لهذا البرنامج مستمعينا الأكارم 00989215484995. قد كنا باستضافة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي فضيلة الشيخ ماهر الأخرس الذي قد تطرق وتحدث إلينا في حديثه عن اتساع دائرة المواجهات في الضفة الغربية في أكثر من موقع وخط تماس مع الاحتلال, والملحوظ أن هناك اعتداءات من قبل المستوطنين, الذي أشار فضيلة الشيخ لأنها هي سياسة الاحتلال الذي يريد أن يقول أن الجهات الرسمية لا تعتدي بل المستوطنين هم الذين يعتدون, بالتالي هم المستوطنون من أعضاء وعضو جيش الاحتلال الذين يدخلون بالزي المدني في هذه المواجهات, لكن المواجهة مستمرة. ومن المؤسف أننا نرى الموقف الرسمي الفلسطيني لا يوازي هذا الحراك الشعبي الفلسطيني بل يخالفه ويساند الجهات المحتلة. مستمعينا مستمعاتنا, وأيضا أشار إلى أن هناك تأثير للحراك الجماهيري الفلسطيني على الأرض في مواجهة ما يخطط ويعمل عليه حتى يصل إلى مبتغاه, ولكن طلب فضيلة الشيخ ماهر الأخرس دعم الجهات الإسلامية والمنظمات الدولية الحقوقية التي تدعي بحقوق الإنسان الشعب الفلسطيني لمواصلة حراكهم على الأرض. ولا يفهم الاحتلال سوى لغة القوة ولغة الصواريخ للمقاومة الفلسطينية.
إن عشت فعش حرني أو مت كالأشجار. الأشجار إن عشت فعش حرا أودنا الأشجار وقوفا 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 كالأشجار
إن عشت فعش حرا أود كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
التحية موصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج وشكرا لطيب متابعتكم وحسن إصغائكم مستمعينا الكرام. وأما ننتقل في هذه اللحظات إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية. قرن من الجهاد وسبعون عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟ مع صبر أيوب ننتقل إلى فقرتنا التالية.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. ما كانش صعب على عبد الرحيم انه يلاقي المطعم اللي بيشتغل فيه أمير وإبراهيم في تل أبيب. كان تعبان ومصفر وكثير متضايق من المهمة اللي أخذها على عاتقه. لازم واحد يصارح أمير باللي صار، مهمة صعبة لكن لابد ينجزها. وعبد الرحيم راجل الأزمات الصعبة، لازم يؤدي واجبه بحكمة وصبر. سمى بسم الله وفات على المطعم. تفاجأ أمير بزيارة عبد الرحيم، فتح صدره ذرعانه وصاح فرحان: يا هلا يا هلا بأخوي عبد الرحيم. لكن أمير اتفاجأ بردة فعل عبد الرحيم الباردة، وانتبه إن وجهه أصفر وابتسامته ميتة. نغزوا قلبه وخطرت أمه على باله، وما عرفش كيف طلع الحكي منه. أمي صار لها إشي؟ قولي عبد الرحيم احكي. لا يا أمير، مش أمك، أخوك علي، حبيبنا زهرة الشباب علي، قتلوه الصهاينة على الحدود. زلزال ونزل على روسهم، اهتز بدن أمير، حس كأنه قلبه انخلع، غطى وجهه بإيديه وانفجر في البكا. إبراهيم وعبد الرحيم حضنوه، واختلط البكا بالحزن والغضب، وكان الزمن شاهد. ركبوا الباص، قعدوا على كراسيهم جامدين، وطلعوا من تل أبيب. ولما بلش أمير يهدى ويسيطر على أعصابه، حكى لهم عبد الرحيم كيف أجت الشرطة العسكرية والشرطة المدنية الإسرائيلية مشان يخبروا رئيس المجلس المحلي بالحادث. لما كانت وحدة من دورياتنا بتقوم بواجبها على الحدود، لمحت شبح بتحرك باتجاه أراضي العدو، أمروه بالتوقف وما توقف، هددوه بإطلاق النار وما توقف، أطلقوا النار في الهواء، ركب راسه وما توقف، انجبروا يطلقوا النار عليه مباشرة. هذا قانون واجب وانتوا عارفين. المهم بعد تفتيش الجثة، أفراد دوريتنا لقيوا أوراق ثبوتية بتأكد إنه القتيل اسمه علي ابن محمد العبدالله من قريتكم، ومعه مسدسين وميت طلقة، يعني مخرب. والجثة موجودة في مستشفى أبو كبير قسم الطب الشرعي، هذا مفهوم مفهوم. وعليكم تتحققوا من هوية القتيل قبل القيام بإجراءات قانونية. بعدين لابد أن جهاز أمن إسرائيل يكون بالتحقيق مع أهل القتيل وأصحابه ومعارفه، مشان كشف عن الدوافع اللي بتخليه يحمل سلاح ويفوت على أراضي العدو. اسمعني منيح اسمعني منيح، المسألة في غاية الخطورة ولابد من إجراء تحقيق. أمن دولة إسرائيل مش لعبي مش لعبي أبدا، لازم هذا الكلام يكون مفهوم من 50 سنة. احنا مش آسفين مش آسفين أبدا. كانت جنازة علي عرس كفاح وعيد مقاومة، كانت مهرجان شعبي حافل بالزغاريت والزهور والدموع. ما قدرتش ست الحبايب توقف على رجليها، قالت بزحف ورا جاهتك يا زينة العرسان يا علي يما. منعوها تزحف، رضيت بالمقسوم، قعدت في زاوية الدار وحواليها النسوان يعدن لعلي ويزغرتن. خلصت الجنازة ورجعوا الناس لبيوتهم، وظل أمير لحاله. استأذن من عبد الرحيم وإبراهيم وظل لحاله، قرب على القبر الطري، مسح جبينه بتراب الطاهر وقال: سامحني يا علي، سامحني يا أخوي، ما قدرتش أشاركك همومك، ما قدرتش أخفف عنك، كان لازم أدور على لقمة الخبز. إيش أسوي يا أخوي، عيلة كبيرة وبدها تعيش، لكن غابت عني حقيقة جوعك الفظيع. سامحني يا حبيب أخوك ووجعه وعذابه، ما قدرتش ألازمك في الحياة، لكن ضروري ألازمك في الموت. بترجاك بترجاك تقبل صحفتي أخوي، وما تسألنيش عن تل أبيب، ما تذكرنيش فيها، جدار كبير من الدم بفصل بيني وبينها، مش طالع من قريتنا بعد اليوم أبدا. رح أشتغل أي إشي فيها، بواب لمدرستها، كناسي بشوارعها، حارس لدكاكينها، نطور للي ظل من ترابها، المهم أظل قريب منك. نديني يا أخوي، نديني يا أخوي، رح تلاقيني واقف تحت جريك. بعد كم من يوم سمعوا بالأخبار إنه دورية إسرائيلية على الحدود ثار فيها لغم، قتل منها 3 وجرح الباقيين. ضحك عبد الرحيم وإبراهيم لأول مرة من يوم جنازة علي. وقف أمير وقال لهم: أنا رايح أبشر أخوي علي لبين ما تجهزوا اللغم الثاني. الله يسعد أوقاتكم جميعا.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
نعم أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي بالوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود مهما علت جدرانهم، مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي، فلسطين هي أرض الجدود. أنا أيوب.
يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم. هدفك أبدا ما تزيح، جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبيه وخي وعم، يا شعب فلسطين الدم. عن هدفك أبدا ما تزيح، جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبيه وخي وعم، يا شعب فلسطين الدم. يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم. يا شعبي مشوارك واصل، ضلك طاول ناضح، لابد الجدار العازل فوق الصخر يتهدم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعبي مشوارك.
مستمعينا مستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، في أمان الله.